تدبر القرآن من خلال الأسرة، أن يكون منهج تربوي نحاول مع أبنائنا في جلساتنا نفتح لهم باب التدبر ونعلمهم التدبر.
ومهم أن يكون الأب والأم بالجملة قدوة في هذا الشيء، بمعنى أنه لما تجتمع الأسرة في الصالة أو في الجلسة الأسرية أنه ما يصير معهم الجوالات، توضع مكان محدد مدة ساعة.
ولذلك فعندما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعلم قلوبا أحبها وأحبته، فتتلقى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بحب.
أعطوهم من حبكم ومن حنانكم ومن وقتكم أيضا، يحتاجوا أن تجلسوا إليهم وأن تؤدبوهم وأن تعلموهم وأن تحلموهم.
تفكك، تنازع، ضياع للمسؤولية والأبناء، التشريد والضياع. لماذا عاشوا ذلك؟ لأنهم لم يطبقوا قول الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة حين يدخلونها، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم أيها الإخوة الأفاضل الكرام على قلوبنا يا ساكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تدلفون وتجيئون وتروحون تتذكرون تلك اللحظات التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلده الثاني بعد مكة، وقد نصره أهل المدينة وأعزوه وشرفهم الله عز وجل بهذا الشرف العظيم، ودفن فيها صلى الله عليه وآله وسلم، وفضل الله عز وجل هذه البقاع بعد مكة وجعلها حراماً، وجعل مسجدها المسجد الثاني بعد المسجد الحرام. فهنيئاً لكم بهذا الجوار، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وبعد، أشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع، جامع الجهيمي، وليس هذا بغريب عليهم، فهم الحقيقة هم عمار هذا المسجد، الذين عمروه والذين أداروه والذين أيضاً أموه من جماعة هذا المسجد ومن حولهم، يشكرون جميعاً على إحسان الظن بأخيهم، وكذلك إقامة مثل هذه المناشط التي تفيد جماعة المسجد بالدرجة الأولى، ثم تفيد من حولهم ممن أراد الاستفادة. وجميل منهم أن يناقشوا بعض القضايا التي تهم البيت المسلم، البيت المسلم الذي له معالم تتضح عليه. معالم البيت المسلم ليس كغيره من البيوتات، هذا البيت الذي يعلو فيه الخير والبر والإحسان في الجملة، ينتشر فيه العلم والاحترام والتوقير وغير ذلك من المعالم. ولو عقدنا مقارنة بسيطة أو قليلة أو صغيرة بين بيت مسلم وبيت غير المسلم في الجملة، نلاحظ أن البيت المسلم يقرأ فيه القرآن، يحترم الصغير الكبير، يتعامل الصغير في الجملة مع الكبير على أنه باب من أبواب الجنة كالوالدين، ينفق الرجل والمرأة، ينفق الرجل على أولاده من بنين وبنات وزوجة على أن ذلك واجب عليه شرعيا، فهو يكفهم عن السؤال ويعفهم، ويعتبر ذلك أيضا هو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأجر، يؤجر عليه. الرجل حينما يكف أولاده وزوجه عن السؤال ويطعمهم ويسقيهم فهذا من الأجر، فهذا يحصل على أجر عظيم من الله تعالى. فالأمر في هذا طويل النقاش، لكن محاضرتنا أو لقاءنا هذا اليوم حول أثر التقنيات أو التعامل مع التقنيات المعاصرة ولا سيما الشبكات المعلوماتية وما يماثلها وكيفية التعامل معها سلبا وإيجابا. أتمنى بل أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لسداد القول ورشاد العمل. طبعا الموضوع بعنوان التقنية وأثرها على الأسرة فيه عدة عناصر. العنصر الأول تعريف التقنية، والعنصر الثاني أنواع التقنية، والعنصر الثالث الأثار التي ظهرت وتظهر على من يستخدمها سواء من ناحية الإيجابيات أو السلبيات، ثم في الأخير نضع بعض التوصيات أو ما يطلق عليه أساليب مرشحة للتعامل مع التقنيات لجميع أفراد البيت المسلم، وخاصة يوجه إلى الأب والأم وأيضا الأبناء والبنات الكبار كيف يتعاملون معها من ناحية الأطفال الصغار. أولا التقنية بعيدا عن التعريفات اللغوية والتعريفات الاصطلاحية الكثيرة، المقصود فيها هو استخدام الأدوات والآلات، استخدام الأدوات والآلات ومصادر الطاقة لكي تجعل العمل ميسورا وأكثر إنتاجية. كل الأدوات والأساليب والآلات التي ترونها أمامكم واستثمار الطاقة التي لها علاقة فيها بحيث يكون العمل أكثر يسرا وأكثر إنتاجية، هذه الثقافة الموجودة التي تصطلح أو تعرف فيها التقنيات والتي استخدمت للإنسان. وهذه تعتمد على الاتصالات الحديثة الآن، الاتصالات الحديثة عبر سواء الجوالات أو الهاتف أو عبر الشبكة العنكبوتية، شبكات الاتصال وغيرها، وأيضا معالجة البيانات وخاصة تقنية الإلكترونيات، وهذا التوجه الآن عالمي بجميع الأماكن، حتى إن الآن أصبحت الحكومات والدول والشركات، بل هذا أيضا دخل للمدارس وسيدخل أيضا في البيوت، بحيث تدار كل شيء يدار عبر الإلكترونيات، بمعنى يكون الوضع إلكتروني ويبتعد الإنسان عن طبيعته. طبعا هذه من الإشكالات التي بدأت تظهر وستظهر في المستقبل خلال 10 سنوات القادمة بشكل أكثر وضوح. أما من ناحية أنواع التقنيات فهي أنواع كثيرة، لكنها يجمعها أنها تتعامل مع الأدوات أنت ومع الآلات، وهذه بعضها يستخدم فيه شبكات الاتصال، وبعضها يستخدم فيها تيسير وتسهيل الاستخدام. أما شبكات الاتصال اللي هي مثل الشبكات العنكبوتية بحيث ترى الآخرين ويرونك وتنقل لهم المعلومة ينقلونها لك، وأيضا الأوامر والنواهي والأنظمة إلى آخره، أيضا تيسير الأشياء، تيسير الأشياء مثل استخدام التبريد أو الحرارة أو كذلك استخدام الغسيل وغيرها، وهذا يستخدم في المطابخ لدى النساء غالبا أو في الفنادق أو في الأكلات السريعة وغيرها. وهي عدة أنواع، من أشهرها الاتصالات. أشهر التقنيات الآن خاصة في 10 سنوات الأخيرة، 15 سنة الأخيرة، الاتصالات. والاتصالات أنواع، وهو أن يكون هناك اتصال بين مرسل ومرسل، يعني ما بين إنسان يهاتف وإنسان يهاتف وإنسان يهاتف، ثم في وسيلة أو رسالة بينهما سواء صورة أو سواء أرقام أو سواء كلام أو صوت إلى آخره. والاتصال أنواع، الاتصال أنواع، منه الهاتف وهو قديم، استخدم من القديم، وأول الاستخدامات له هو تسهيل التواصل من ناحية الاستخدامات البسيطة كالسؤال والعزائم والولائم والإخبار ببعض الأشياء خاصة في المجتمعات العربية. بعد ذلك انتقل الهاتف إلى أنه أصبح الآن الاتصال أكثر تقدما، بحيث بدل أن يكون في البيت أو في المكتب أصبح يتنقل مع الإنسان بالأجهزة التي هي الأجهزة الآن الذكية أو أجهزة الجوال أو النقال أو غيرها، الأسماء المعربة الآن أو الأسماء العربية. هناك أيضا الجوال، وهو جهاز صغير يكون فيه شريحة خاص بك أو بك، ثم الإنسان قد يكون معه جهاز واحد أو جهازين، وهذا الآن ينتشر ويستخدم فيه عدد كبير من الاستخدامات خاصة بعد الأجهزة الذكية، أصبح ليس مجرد اتصال أو رسالة بسيطة، أصبح ينقل المعلومة وينقل الصورة وينقل الحدث، وأيضا يجعل هناك شبكات، سواء شبكات اجتماعية كعائلية أو شبكات إدارية أو غيرها، فأصبح استخدام ليس استخدام اتصال صوتي أو اتصال لأمر أو نهي بسيط وينتهي الموضوع، بل إنه تطور أصبح كما يطلق عليه الجهاز الذكي، بحيث تستخدمه 100 استخدام في جهاز صغير أو أكثر. وهذا الجوال طبعا هو موجود باستخداماته خاصة بالرقمية والشبكات العنكبوتية وإدخاله في الشبكة العنكبوتية، وهو جهاز هاتفي من له موجود في السوق أو في موجود عند المكتشفي من عام 1973 أو 93 هجرية، ثم بدأ ينشر في العشرين سنة الأخيرة، وبدأت فيها المنافسة التجارية بين الشركات التي تنتج هذه الأجهزة التي يستخدمها الناس. طبعا أيضا من تقنية الاتصالات شبكة المعلومات اللي هي الشبكة العنكبوتية، وهذه أيضا زحفت على الناس أو أطلقت من وزارة الدفاع الأمريكي منذ أكثر من 20 أو 25 سنة، بينما هي عندهم من 1969 يعني لأكثر من 50 سنة، وكانت تستخدم وزارة الدفاع بأغراض عسكرية وغيرها، الآن أنزلت كثير من برامجها للناس، وأصبح التحكم عندهم والمتابعة عندهم أكثر لا شك. وحاولت بعض المؤتمرات، ألقيت بعض المؤتمرات في بعض الدول الأوروبية والصين وغيرها لنقل بعض الاستخدامات فيها، لكنهم لم يستطيعوا، لازال فيه سجال ضخم جدا في قضية أمن المعلومات وغيرها لن ندخل فيها. المقصود شبكة المعلومات التي استخدمتها وزارة الدفاع الأمريكية، وهي التي ابتكرتها عام 1389 و69 ميلادي و89 هجري، ثم انتشرت في العالم. هذه أنواع من تقنية الاتصالات. طبعا شبكة المعلومات وربطها بالجوال هذا الذي أحدث نقلة خلال 10 سنوات الماضية أو 6 سنوات الماضية، اللي هي أطلق عليه الأجهزة الذكية. أصبح الجهاز الذي مع الإنسان صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أصبح فيه شبكة المعلومات هذه، اللي هو التواصل عبر أجهزة معينة وعبر مواقع وعبر روابط وعبر برامج، أنه يصير فيه محادثات، يصير فيه نقل معلومات، متابعة الفضاء، متابعة تكاد تقول كل شيء عبر هذا الجهاز، بل إنه كما قال أصحاب هذه الشركات، ومنهم صاحب شركة إحدى الشركات الأمريكية المشهورة وهي مايكروسوفت، بأنه سيكون في الأيام أو في السنوات أو في الفترة القليلة القادمة سيستغني الناس عن الشاشات الكبيرة هذه، لأنها ستكون قديمة ولن يحتاجوها لا في مجالسهم ولا في أماكنهم، بحيث أنه سيكون الاستخدام تقريبا مجاني، والشاشات تكون أكثر احترافية وأكثر صفاء وأكثر نقل سريع للأشياء، فيصبح الجلوس عند متابعة أخبار أو متابعة أحداث ليس مهما، بل أصبح الآن كما نشاهد أن الأجهزة التي مع الناس الآن تنقل المعلومة قبل هذه الفضائيات بساعات، ويصبح متابعة هذه الفضائيات كتاريخ أصبح، لأنهم سبقوهم الناس المعلومة هذه من الآن من الآثار أو من الأشياء التي ظهرت في الأجهزة الذكية أو في شبكة اتحاد شبكة المعلومات مع الأجهزة الناقلة للصوت والصورة. هناك أيضا الإعلام بالترفيه أو الإعلام مع الإعلام الجديد، ويطلق عليها هو الإعلام الجديد باللغة العربية. الآن لا شك أن إحلال الإعلام الجديد محل الإعلام القديم أصبح ظاهر، بل عالمياً في الدول الغربية كأمريكا وأوروبا أصبحت تغلق جرائد، وقبل أقل من شهرين 3 أشهر أغلقت جرائد وتغلق مجلات، وأصبح لزاماً على كلهم أن يكون لهم مواقع في الشبكة العنكبوتية منذ فترة، وأن يدخلوا أيضاً برامج الإعلام الجديد كالفيسبوك والتويتر وغيرها من البرامج، يكون لهم مواقع ويسابقوا الحدث ويكونوا مع الناس. لكن هذا أثر عليهم، أصبح الناس لا يشترون الجرائد ولا يشترون المجلات، بل كثير من الناس أصبح لا يتابع الفضائيات العادية إلا إذا كان لها موقع عبر الأجهزة الصغيرة. هذا الإعلام أيضاً أثر تأثير آخر من ناحية، وهذه مناقشة لها، من ناحية أن الإعلام أصبح ليس فيها السمة القديمة، وسمة مشهورة لها سمتان: السمة الأولى الإعلام الموجه حسب الأنظمة والحكومات والشركات المعينة مثلاً، لأنه أصبح كل إنسان معه جهازه، هو أصبح بنفسه فضائية أو أصبح هو بنفسه إعلاماً لوحده، فأصبح بدل ما أكتب في جريدة وأطلب منهم وأتملقهم أو أحاول معهم، أصبحت أنا أستطيع أن أكتب مقال وأن أنشر وضع الرابط وأرسل ويتابعني 1000، 2000، 5000، 100,000 أكثر أقل. هذه سمة معروفة في الإعلام القديم. أيضا الإعلام القديم في سمة أن من يريد أن يكتب محدد شخصية معروفة يستمر 10 سنوات 20 سنة ولها سمات معينة. أصبح الآن الوضع كما يطلق عليه غير محدود، وهذا أثر حتى، فضلا عن أنه أثر على قضايا ما يطلق عليه المرجعية اللي هو التشريع، حتى في الدول الأخرى في الحلال والحرام أو القانون وعدم القانون إلى آخره على حسب الأنظمة التي ترجع إليها البلاد، أيضا أصبح هناك قضية الانفتاح وعدم الارتباط السياسي الموجه في أي دولة، يعني بمعنى أنك تستطيع أنت الآن تتابع أي دولة وأي نظام وتستمع إلى من تشاء وتتابع من تشاء. أصبح المحدودية والأشخاص المعينين الذي يراد منك أو يراد مني أو يراد منهم أن يسمع لهم، لا، هذا أصبح قديم. وهذا طبعا له جوانب إيجابية وله جوانب أيضا سلبية سنناقشها بعد قليل. هذا الإعلام أبرز أناس في المجتمعات عالميا صغار نفس الكبار، وكشف شخصيات كان يظن بعض الناس أنهم أناس فعلا كذا وكذا وكذا، أظهر الشخصيات سواء كان الظهور هذا ظهورا إيجابيا جيدا أو ظهورا سلبيا غير جيد. ولذلك بعض الناس كما يقال قديما العرب تعرف بعض الشخصيات من كلامه، إذا صمت ما تحكم على الشخصية لكن إذا تكلم حكمت عليه. الآن أصبح الراصدون الذين يحللون ما يتابعون في الإعلام الجديد أصبح تعرف بعض الشخصيات عن طريق كتابته في الفيسبوك أو كتابته في تويتر التغريد أو كتابته في النت بشكل عام، فتكتشف الشخصيات. طبعا هناك الإعلام بالترفيه وتابع الإعلام الجديد، وهذا منتشر للجيمز، كان فيه البلاي ستيشن. هذا البلاي ستيشن تعداها الناس في قضية تشتري الجهاز البسيط وتضع لك شاشة، أصبح معهم الأجهزة هذه، وأصبح في منافسة ضخمة جدا بين الشركات وبين المؤسسات. أيضا هذا وهذا له ظهور كبير جدا في قضية الأطفال دون 8 سنوات أو دون 12 سنة، وهذا سأتكلم عنه بعد قليل بأنه خطير جدا في قضية أسلوب الاستخدام للأطفال، سواء للقدرات العقلية والذهنية أو حتى للتفاعل الاجتماعي وغيره. هناك أيضا من التقنيات قضية استخدام الحاسب الآلي، وهي تقنية لا شك، الحاسب الآلي الذي إذا ضغطناها الآن مع الشبكة العنكبوتية أتى لك في فقط إنتر أدخل أتى لك بمئات الآلاف من الروابط. طبعا من اكتشف هذا الحاسب؟ والإنسان الذي اكتشف هذا الحاسب، وهذا الحاسب الذي تتعجب منه أنت وتقول أوه هذا شيء هائل مذهل، لا يساوي ولا واحد من المئة من الواحد من قدرة الإنسان العقلية. قدرة الإنسان العقلية ترى يا إخواني يا أخواتي ضخمة جدا، يعني الباحثون في الذاكرة والباحثون في العمليات العقلية والقدرات الطائفية المتعددة لديه يتكلمون بأن الإنسان يملك مليارات الروابط داخل المخ التي تصدر ملايين الأفكار. الطبيعي الإنسان الطبيعي في اليوم، الإنسان الطبيعي في اليوم ينتج يوميا في المتوسط 3000 فكرة، 3000 فكرة، والفكرة هي اللمحة أو الخاطرة البسيطة حول موضوع معين، سواء حول جهاز، حول وردة، حول ماء، حول كلمة يتذكر، المهم 3000 فكرة. هذا الطبيعي الإنسان يسمونه المتوسط، ليس اللي أنزل وليس اللي أرفع، اللي أرفع ربما يصل 10000 20000. هذه 3000 الفكرة عند الإنسان غير مفعلة. تصور أنت خلال 20 سنة في حياتك ربما استثمرت فكرة ذكية عندك ورحت طلعت منها مشروع اقتصادي أو مشروع علمي أو مشروع اجتماعي، فقط واحدة، ولا عندك يومين 3000 فكرة. هذا صاحب 3000 فكرة هو الذي اكتشف أو اخترع الحاسب، الحاسب العجيب. هذا الحاسب هو كبير، من بعده أتوا إلى الأجهزة الصغيرة وسيأتونك بأجهزة، لأنه كل ما للإنسان يعني ما كان قبل يسهل ما كان بعد في الجملة حتى يأذن الله بزوال هذه الأرض. فالمقصود من ذلك أيها الإخوة أن الحاسب الآلي من التقنيات، وهو يستخدم بشكل كبير وعن طريق شبكة المعلومات والإنترنت، وأصبح كل بيت وكل غرفة وكل مكتب وكل شركة أصبح شيء تقريبا ضروري، بل أصبحت الدول تتنافس على أنها تكون ما يطلق عليه بأن حكومة إلكترونية، كل المعاملات وأنت في البيت بدل ما تأخذ الأوراق وتكتب الخطاب وتوقع الخطاب وحب خشوم وهتشوف أصبح تدخل، وهذه طبقوها يمكن عندنا الآن مبدئيا بشكل واضح، وهي من أبرز الوزارات والدوائر اللي هي الجوازات، وتلاحظون هذا الشيء، ها؟ تلاحظونه، وسهلت هذا، يعني هم يشترون على هذا الشيء لكن تأخروا، نحن نريد البقية أنهم يصيروا مثلهم، فبدل ما أنا أذهب لمكاتب وأذهب أمسك كذا وكذا أستثمر الوقت في شيء آخر، لكن مجرد كتابة. طبعا هذه تقنية، شوف كيف تتعامل معها الإنسان واستثمرها واستفاد. هو الأصل حتى الشهادات والأصل حتى الطلبات وحتى الملحوظات أشياء كثيرة، ثم تبوب ثم تبرمج ثم تتابع ويأتي الرد خلال فترة معينة. أيضا من التقنيات التقنية المنزلية، ولن أتكلم عن البيوت الذكية ولن أتكلم عن المزارع الذكية، هذه بدأت من البيوت الذكية لها فترة، يعني تستطيع تراقب بيتك وأنت مسافر بأي مكان في العالم، هذا موجود الآن عندنا، يعني تسافر ومعك الجهاز الكاميرات تتابع، أحد قفز على البيت ترن عليك الأرقام تكلمه تقول كذا تصدر أوامر معينة، هذه كلها موجودة الآن، وأجهزة البيوت الذكية موجودة في الرياض والدمام وجدة وأظن عندكم وصلتكم ما أدري، وأدخلوا فيها التقنية هذه وتفتح الباب وتسكر الباب والنوافذ والمطبخ أيضا، بعد يمكن ما تحتاج الحرمة تطبخ ولا الرجال، يعني فأصبحت أشياء الحقيقة بشكل، وأصبحت العقول تتنافس في الرفاهية التي أبعدت الإنسان عن طبيعته. طبعا هذا لا شك أنه استثمار وتسهيل، لكن السؤال هل هذا مناسب وإلا لا، هذا سأتكلم عنه بعد قليل. أيضا من التقنيات قضية الأدوات اللي هو المكانس والغسيل الأواني، الميكروويف حق الأطعمة، أشياء كثيرة أصبحت ما له داعي تجلس لك ساعة ساعة ونص، مجرد تضع خبزة مع أكلة بسيطة دقيقتين ونص دقيقة تأكل وجبة طيبة على ما يقال، فسهلت هذه الأمور. أيضا من التقنيات التقنية الطبية، الأجهزة أصبح أخذ المحاليل وضع الأبر وأخذ الحرارة والأكل، أجهزة الآن تقنية معاصرة جديدة. كل هذه الأشياء إخوتي استعراض سريع ومخل للحقيقة في أن هذه التقنية سواء بالأنوار سواء بالكهرباء سواء بالماء سواء أيضا باستخدام الآلات والأدوات واستثمار الطاقة، كل هذه الأشياء الآن الله سخرها للإنسان وتعامل معها، وأصبح الأمر تيسرت أمور كثيرة، فبدل من أنه يختمه عشرات الموظفين يمكن يختمه اثنان، بدل ما يختمه عدة خادمات أو سائقين أصبح واحد أو اثنين، بدل ما تكون عنده أجهزة كثيرة واستخدام أيدي كثيرة أصبح أقل، بدل ما يكون هو يتعب نفسه أجهزة تخدمه، بدل ما كان يبحث عن المعلومة يجلس يوم يومين ثلاثة أيام أصبحت المعلومة أقل من جزء من الثانية يستطيع يحصل عليها. الخبر أصبح الإنسان ليس يقول ما له داعي يستقبل أخبار، تعبت، أصبحت الأخبار والمعلومات ترد بشكل مذهل. يعني الإنسان معه جهاز ثم يرفعه أمامه يدخل إذا كانت تويتر ولا الواتساب ولا في اللاين ولا سواء في برامج الفيسبوك وغيره، كل ما دخل مكان وجد مئات الأخبار، مئات الصور، مئات المقاطع واليوتيوب، مئات المعلومات. وأصبح عند الإنسان يسمونه تضخم كبير جدا في هذا الاستقبال، وهذا طبعا كلما كبر الإنسان كان أثره عليه أقل، وكلما صغر كان أثره عليه أخطر. السؤال الكبير، هذا الانتشار الآن، هذا التعريف بأنواع التقنيات، هل فعلا الناس الآن يستخدمونها أو لا يستخدمونها؟ وهل هي منتشرة أو غير منتشرة؟ ثم أعطنا تقييم عن الإيجابيات فيه والسلبيات. طبعا سأجيب على السؤال الأول الآن خلال ثلاث دقائق أو أربع، ثم السؤال الثاني خلال أربع خمس دقائق، ثم ندخل في نوع من المناقشة والحوار حول الأساليب الواقعية الطيبة الجيدة في قضية استثمار هذه الأمور مع الموازنة بين طبيعة الإنسان كبشر وبين استخدام هذه الآلات في تسهيل بعض الأمور. من ناحية الانتشار، لا شك فيه انتشار كبير، سواء استخدام الحواسيب أو استخدام الجوالات أو استخدام الهواتف. والانتشار حسب آخر دراسة عام 1433 2013، الاستخدام خاصة بين فئة 18. دعونا نتكلم عن الأجهزة الذكية كمثال كنموذج، وإلا في المطابخ موجود كل شيء الآن يتكاد، يعني البيت تؤثثه لازم فيه الغسالة ولازم فيه الميكروويف ولازم تدخل غرفة الفندق تجد هذه الأشياء، كل هذه الأشياء موجودة. لكن دعونا نأخذ مثال الأجهزة. الأجهزة الآن حسب الدراسات للفئة العمرية ما بين 18 و 38، وهي مرحلة الشباب، فتوة الشباب، يعني 18 إلى 38، يعني هذه قوة الشباب، وصل انتشاره في البلاد العربية إلى 40%. 40% ممن أعمارهم ما بين 18 و 34 يستخدمون الأجهزة الذكية. أما بالنسبة لأكثر الدول استخداما لهذه الأجهزة، فطلعت الدولة الأولى من ناحية بلاد العربية والخليج قطر، ثم الإمارات، ثم السعودية، ثم الدول الأخرى تأتي بعدهم حسب النسبة والتناسب والاستخدام. أيضا أن أكثر مستخدمي هذه الأجهزة الذكية هم فئة الشباب، يعني الكبار السن أقل والأطفال أقل من الشباب، فطلعت الفئة الأكثر هم الشباب ما بين 18-34، يأتي بعدهم الصغار، ثم يأتي بعدهم الكبار اللي هم فوق 40 كاستخدام الأجهزة الذكية كبرامج وليس كاتصال. أيضا هناك دراسة أجرتها شركة جو جولف أو جو جولف المختصة بالأبحاث ودراسة الإعلام الجديد، بأن هناك نمو وصل إلى 4% يتصاعد في الدول العربية، وأكثر استخدام في العالم كله لتويتر في الإحصائية الأخيرة من السعودية. يستخدم الأجهزة الذكية في السعودية بحدود 8 ملايين، في الإمارات حدود 5 ملايين، أيضا في مصر، وهو عدد الحقيقة حسب عدد النسمات عندهم أقل بحدود 9 ملايين أو 8 ملايين، وهذا عدد قليل جدا اللي فيها ملحوظة. أيضا ذكرت دراسة الجو جولف هذه بأن مجموعة الدول العربية استخدم فيهم ما يقارب من 80 أو 70 مليون مستخدم، خاصة في الفيسبوك وتويتر.
أيضا ذكر أو ذكرت إحدى الشركات بأن النمو خلال السنة الماضية إلى هذه السنة في بعض البلاد العربية وصل إلى 35%، يعني تعدى 3% في بعضها، خاصة استخدام الفيسبوك أصبح في تزايد، كانوا في السابق 56 مليون وصلوا الآن إلى حدود 80 مليون، الذين يستخدمونه بشكل يومي 15 مليون يستخدمون بشكل يومي في البلاد العربية، يدخلون يومياً 14 مرة. وهذه طبعاً إحدى الدراسة. في دراسة أخرى نشرتها إحدى مراكز الأبحاث تناولت الربع الأول من العام الماضي، جاءت الإمارات العربية على رأس الدول الأكثر استخداماً للهواتف الذكية، يستخدم 3 من بين كل 4 أشخاص الأجهزة الذكية، تأتي بعدها بنسبة 73.8، تأتي بعدها كوريا الجنوبية 73، تأتي بعدهم المملكة العربية السعودية 72.8. هذه بعض النسب. طبعاً الآن لو تركنا هذه الدراسات وذهبنا لبيوتنا وجدنا أن معظم البيوت لابد فيها الأجهزة الذكية، بل كل الأشخاص يستخدمون الجوال معه هذه الأجهزة، سواء السامسونج ولا سواء الآيباد ولا الآيفون ولا غيرها، فهم يستخدمونها الشباب والكبار. الأطفال أصبحت أيضاً معهم هذه الأجهزة، سواء الصغير أو الكبير، يعني الجهاز الصغير أو الكبير، يعطون بحجة الألعاب، اللي أكبر منهم سن في المتوسط الثانوي أصبح لهم مجموعات وتواصل عبر الواتساب وغيرها. أيضاً النساء أصبحوا أكثر ممارسة وأكثر تعامل. طبعاً هذا الاستخدام ما نوعه؟ طبعاً هناك عدد كبير من الأنواع، منها أولاً دعونا نتكلم عن الأمور الإيجابية. أولاً سهولة الحصول على المعلومة، فعلاً أصبحت المعلومة سهل جداً على المستخدم لهذه الأشياء أنه ينقل المعلومة، أن يأخذ المعلومة بشكل ميسر. 2 سرعة نقل الخبر، الخبر مجرد يحدث الحدث ينقل خلال ثواني أو دقيقة دقيقتين، انتشر في جميع أنحاء المعمورة خاصة المهتمين في ذلك. الأمر الثالث هو سهل الاستخدام الأجهزة هذه، بحيث بدل ما أنك تأتي بالبلاي ستيشن والشاشات وتأتي بأجهزة وأصبح مجرد جهاز معه يلعب فيه بأي مكان. الأمر الرابع أصبح فيه سهولة التواصل مع المجموعات أو ما يطلق عليه الشبكات، سواء شبكة اجتماعية أي عائلية أو علاقاتية الصداقات أو وظيفية للموظفين أو حتى شبكات المالية وغيرها، أي استخدام تضع مجموعة وتنزل نظامكم ويصير في عاد رسالة ومرسل ومستقبل وأصبح فيه حراك. وهذه لا شك موجودة الآن من التعاملات الإيجابية في هذا الشيء، أصبح الناس يقتربون من البعيدين، بمعنى أنه له أقارب صار يقترب منهم أكثر، وتحركت بعض العلاقات القديمة من صداقات قديمة وغيرها. كذلك أيضا أصبح فيه الترفيه أصبح ميسر، وأصبح الإنسان يستطيع أن يرفع عن نفسه بأشياء ميسرة بيده، ولا تحتاج أن يذهب لملاعب أو يذهب للكافي أو المقهى، وما يحتاج هذه الأشياء، أصبح هذا الشيء معه ويدخل مع مجموعته يلعبون أو يتنادمون أو يسولفون أو يعملون ما يحلو لهم. هذه بعض الإيجابيات لهذه الاستخدامات. طبعاً السلبيات، في أيضاً زاوية سلبية أيضاً لقضية أسلوب الاستخدام. من الأشياء السلبية الكبيرة هي قضية عدم التعامل السليم العام، أي بمعنى أنه ما في ثقافة واضحة أو مرجعية واضحة عند ذهن الإنسان، أصبح كل شيء يدخل عليه وأصبح هذا الاستخدام مفتوح على المشرع على الأبواب، خاصة للأطفال الصغار أو للشباب اليافعين، بمعنى أنه في خطورة على دينه أو في خطورة على نفسه، وهذا تم بحيث يستغل
طرق غير جيدة، سواء عن طريق المخدرات أو الشذوذ أو غيرها، وأصبح لهم مجموعات. فالمقصود أنه أصبح هذا الأمر مفتوح، وهذا خطر جدا على عقلية الإنسان ودينه ونفسه. الأمر الثاني الانفصال الاجتماعي، وهذا حتى للأطفال هو خطر، اللي هو التوحد الوظيفي، يعني فيه التوحد، وهذا اللي نلاحظه على بعض العينات وهي قليلة. أصبح بعض الناس الأسوياء يدخل مرحلة التوحد، وهي تبدأ بمرحلة الانفصال الاجتماعي، وهذا يتكلم عنه علماء النفس. بمعنى أنك جالس في البيت كشاب عمرك أو ولد عمرك 13 أو 12 أو حتى الكبير عمره 20 أو 30، تلاحظ أنه انفصل عن من حوله بعالم آخر. هذا العالم ربما أنه بينه وبينه 1000 كيلو، 2000، مئات الآلاف من الأميال، عالم آخر يسمون الشبكة الافتراضية هذه أو العائلة الافتراضية، أو يتابع حدث معين. هو أنتم جالسين تسولفون أو تأكلون أو تشربون أو تتعرفون على بعض، تلاحظ أنه انفصل عن الوضع المباشر إلى وضع افتراضي آخر بعيد. هذا طبعا مع الوقت يفصل الإنسان اجتماعيا، لأن الإنسان إيش اللي يسعده في الحياة؟ أول شيء الإيمان بالله تعالى وعبادة لله تعالى. الأمر الثاني العلاقات الاجتماعية السوية الفعالة مع الإخوة والأخوات والأب والأم والأبناء والبنات والجيرة وإلى آخره، يصير علاقة مباشرة، ليست علاقة التواصل الشبكي. هذا مجرد تخبره بموعد، تدعو له كلمتين، لكن اللقاء ليس في عطر الشبكة هذه. اللقاء تراني وأراك، أبتسم في وجهك تبتسم في وجهي، تلمس يدي ألمس يدك، تقترب مني أقترب منك، يكون في جلسات. هذه العلاقات الطبيعية هي التي تسعد الروح كثيرا، بينما العلاقة عبر شبكة لأناس افتراضيين تعرفهم من معرفات أو تعرفهم حتى لو كانوا من الأقارب البعيدين، هذه يكون فيها 100 200 300 مجرد سوالف، وينكم خبر وصورة وينفصل عن من حوله. لوحظ في دراسات أن الأطفال اللي دون عمر 8 سنوات أو 12 سنة إذا أدمن هذه الأشياء وجلس ما يقارب من 4 أو 3 أو 5 ساعات يوميا، كلما كبر وهو يستخدم هذه الوسائل وينفصل عن والدي وعن إخواني وأخواتي والألعاب الطبيعية، كلما أصبح منعزلا ثم أصابه التوحد الوظيفي، أصبح مثل مرضى التوحد، كلامه ضعيف، خبرته قليلة، حل للمشاكل لا شيء، مواجهة التحديات صعب، يتأثر من أي موقف، لا يفهم الأشياء على طبيعتها، أصبح ابن بهذه الأجهزة. ولذلك هذا يعني أثر سلبي وخطر في قضية استخدام مثل هذه الأجهزة. رقم 3 الأثر الجسمي أو ما يطلق عليه الطبي السلبي. استخدام هذه الأجهزة هي قائمة على الشاشة، لا شك في أشاشة، الشاشة غالبا هي أشعة سينية في شاشات التلفاز، في شاشات الكمبيوتر الحاسب، وأعطونهم لها شاشة تضعها قدام تخفف الأثار. لا شك أنها تؤثر على العيون، تؤثر على كيمياء الجسم، تؤثر على داخل الجسم يسمونه فيسيولوجيا الجسم، تؤثر على العظام اللي هو إذا أنزل الرأس، لأنه الأصل أنك تقول كذا، إذا قلت هكذا طول ساعة ساعتين خلاص يبدأ التأثير هذا خطير، خاصة إذا تكرر يوميا، اللي هو عظام الفقرات اللي هو الرقبة ثم الظهر ثم أسفل الظهر. ولاحظ أغلب الإخوة اللي يشتغلون بالحاسب اللي هو كاتب أو سكرتير يكتب أو باحث وجلس كثيرا على أجهزة الحاسب يعاني من 3 أشياء: الرقبة أو الديسك أسفل الظهر أو الركب عنده. السبب لأنه يجلس هكذا على الكرسي، يعني جالس متقدم كذا والظهر متأخر مضغوط عليه ثم القدم وضعها ثم يرجعها، الدم نازل أسفل، فأصبح هذا له تأثيرات طبية أو جسمية عليه مع الوقت تظهر. أحيانا لو أجيب لك الآن سيارة، أجيب لك سيارة دعني أقول كامري، وأفكها من المعرض وأعطيها واحد وأعطيها واحد. وبعد هذه جديدة أعطيتها أحمد وأعطيتها محمد، وبعد سنة أتيت بك وقلت لك تلاحظ هالسيارتين، وجدنا السيارة هذه نظيفة، استخدامها نظيف، ما فيها طعجات كثيرة، كفراتها ماشية، لاحظت أنها ما كأنها استخدمت إلا شهرين ثلاثة شهور. ورحت للسيارة الثانية لقيتها صفراء مطعجة شوي، الأنوار باهتة، ما أدري إيش. تتوقع أن هذه السيارة صارت استخدام إيش؟ تاكسي، ها؟ مشت 200 أو 300 ألف، هذه مشت تقريبا 15-20 ألف. متى أعرف الأثر؟ بعد سنة سنتين. فأنت ما تظهر عليك الأثر كطفل أو كامرأة أو كرجل إلا بعد سنوات. ولاحظ الذين يتعاملون مع هذه الأجهزة، حتى الأولاد، أنا الآن بدأت تظهر هذه بالأبحاث وبالمراجعات، أصبح بعض الأطباء النفسيين والمستشارين النفسيين وأطباء العظام وأطباء العيون يقول صارت عندنا مراجعات متزايدة خلال السنتين الأخيرات ضعف النظر. كانوا في السابق في تلفاز يوضع على الجدار، لا، الآن أصبحت الشاشة قبل الواحد. أصبح أيضا بدل من أني كنت لازم أقوم وأذهب وأجلس على كرسي وأفتح جهاز الحاسب، لا، أصبح هنا على الكنبة، على الأريكة أو على السرير أو على مبنى، أصبح مجرد أفتح الجهاز أجلس ساعة ساعتين، وربما أتيت بأنواع من الجلسات. إذن هذا من الأثار التي لوحظت عليه. أيضا من الأثار أيها الإخوة، وهو أثر فكري، والأول قلت لا أؤكد عليه، وأثر شرعي عقدي في قضية نشر الشبهات ونشر الأفكار السيئة، سواء التي تخالف الدين التي يرجع إليه الدولة معينة ونظام معين، أو القوانين والأنظمة أو غيرها. وأصبح الناس بأكثر جرأة وأكثر انفتاح عليها، وهو ليس محصن، مثل قضية الابتعاث. الآن لنا من أولادنا في الدول الغربية، في أمريكا، في استراليا، في نيوزيلندا، وفي بريطانيا وغيرها، لنا مئات الآلاف من البنين والبنات، وكانوا هنا عندنا فترة من الفترات لا يرسلون إلا بعد البكالوريوس، ويشترطون أنه يدخل دورة الابتعاث. وهذا طبعا أنا أرى أنه رأي عاقل وجيد، بمعنى أنك تعطى دورات، مثل أنك لو تبي توظف أحد أو تذهب بإنسان إلى مكان معين فأنت تعطي تدريب ثقافة البلد، ما يصير عنده يسمونه الصدمة الحضارية، تعطيه كيف يتعامل، تعطيه تعرف على دينه هو، كيف هو يعني يعبد الله، يؤمن بالله، لو أثيرت شبهات. هناك يتكلمون عن تعدد الزوجات مثلا، هذا نحن رأينا لما كنا هناك ندرس هنا، يلاحظون أن تعدد الزوجات، لماذا ما تشربون الخمر، في قضايا انتشر الإسلام بالسيف، ولما نرد عليهم منطقيا يسلمون. فأنت لما تتعدد مع مثلا أذكرها على سبيل المثال 4 زوجات، ولا يصير لك تقريبا 50 أو 30 صديقة، وهذه تأخذها بعقد مغلظ ومهر يحترم المرأة، وأنك عازم وأنك جازم ولها حقها ولها كذا، ولا يسمح لك هذه الزوجة اللي أخذتها بالحنك تروح تتعاشر بالحرم إطلاقا. ففعلا يرون بعضهم، أنا أذكر مرة من المرات واحد سألني قال أنتم ليش ما تخلون الحرمة تأخذ راحتها خلت تطلع تعمل هي، قلت طيب والأولاد، قال الأولاد هم يهتمون اصلا انه يصير عنده اولاد يعني، او ربما ياتي الاولاد من واحد ثاني، مين بالضروره يعني، الاسره ليست مقدسه. فقلت له لا، انا واجب علي اخدم الحرمه. قال كيف؟ قلت لازم، انا واجب علي، انا ذكرت بمقدمه الكلمه الان قبل قليل، واجب علي انا اذهب في الصباح في الشمس في الحر اتحمل كل شيء لاخدم تلك التي تعد هذا البيت الهانئ الطيب وتربي من سيقودون العقود القادمة، وهذا واجب علي ما أمن به عليها. يتأثرون. ثم في أشياء كثيرة لا أدخل فيها، المقصود أن إثارة الشبهات ونشر الإلحاد ونشر ما يخالف القوانين والأنظمة ينتشر هذا الشيء. مهم أن يكون عند شبابنا شاباتنا في هذه الأجهزة
رؤية استباقية أيضا، بمعنى أنه ماذا يفتح وماذا يرى وماذا يشاهد. أيضا من الأثار أخيرا التي ظهرت قضية بروز القيادات الإعلامية الجديد في الإعلام الجديد، أو يبرز من لا يستحق البروز ويهدم من يستحق أن يكون قدوة، بمعنى أصبحت الضوابط أو أصبحنا في نوع من الفوضى، فأصبحت المرجعيات ضعيفة، المرجع الصحيحة، وبدأت تبرز نماذج أو أصوات أو أسماء ليس بالضرورة أنها أو يجب أن تكون مرجعية للناس، سواء للأسرة أو للشاب أو للشابة. فطبعا أحيانا هذه الذين يبرزون عبر أي جهاز، يعني اليوتيوب أو الفيسبوك أو تويتر، بعضهم يستحق ذلك حتى لو كان صغيرا، الحق ليس في صغير وكبير، لكن أنا أتكلم أحيانا تبرز قدوات ليست مناسبة، بل أحيانا شاذين ويتبعونهم أناس ولهم نحلة معينة في عبدة الشيطان أو غيرهم من الشذوذ، سواء في البنين أو البنات أو غيرها. فهذا الأمر أبرز يسمونها النموذج، النموذج كنا في السابق قبل 20-30 سنة ربما يبرزون بصورة سيئة في التلفاز أو في جوانب معينة لا يرضاهم المجتمع العربي والإسلامي المحافظ، الآن لا، أصبح هذا واضح في الأجهزة البسيطة، يوتيوب والفيسبوك والتويتر، تطلع الصورة يطلع الحدث يروج له، هو ربما صاحب طلاقة أو هي لها كلام، فينتشر هذا الأمر. لعلي أصل الآن في الختام أيها الإخوة والأخوات إلى ذكر لب هذا اللقاء، كيف نتعامل، هل نمنع، هل نفتح تماما، كيف نتعامل مع الأطفال، كيف نتعامل داخل الأسرة، أنا كيف أتعامل. سأضع بعض التوصيات، بعضها أخذتها من الأبحاث، بعضها من الزملاء، وبعضها أيضا أخذناها من واقع تجربتنا. أولا، لا شك أن التقنية أيها الإخوة والأخوات، التقنية آلة أو أدوات صمة، ليس في استخدامها كأدوات لا حلال ولا حرام، إنما هي تستخدم مثل ما يستخدم غيرها، ويتعلق المصلحة والمفسدة والحلال والحرام والمضرة والمنفعة في قضية أسلوب الاستخدام للإنسان. هذه القاعدة رقم واحد. القاعدة رقم اثنين، يتفاوت الناس في قضية استخدام هذه الأجهزة بتحقيق المنافع أو بحصول الأضرار. لكن قبل أن أدخل في هذه التفاصيل، أؤكد على قضية أساسية وهي عامل الوقت، لأنه لوحظ أن الشباب والشابات والمعنيين بهذه الأجهزة يجلسون يوميا لا يقل عن ساعة ونصف يوميا، لا يقل عن ساعة ونصف يوميا. طبعا هذا لو أتينا للتوجيه الصحي، العلماء في النفس والاجتماع والطب وغيرها أكدوا على أن الإنسان لا يستخدم الأجهزة هذه أكثر من 30 أو 35 دقيقة يوميا، لأن فيها أشعة، فيها شاشة سينية بيضاء للعيون تجعلك غالبا على وضعية معينة، وطبعا إذا كان جهاز حاسب أيضا كان أشد إذا جلست أمامه ساعات، لأن ربما الجهاز الصغير تتنقل تستطيع تمشي، فليس مستحسن أنه يجلس الإنسان أكثر من 30 دقيقة. فأنا أرجع إلى قضية الوقت اللي يسمى تنظيم الوقت للتعامل مع الأجهزة بشكل عام، ومحاولة التقليل قدر المستطاع، تقليل استخدامها وتنظيم الوقت في التعامل معها. ويشتد الأمر حينما يكون المستخدمون أطفالاً صغار، أطفال صغار، بمعنى إذا أعطيته الأيباد أو أعطيته الجهاز إذا يلعب بعض الألعاب إذا كانت الألعاب جيدة وكذا، ما أعطيه وقت طويل وإنما أعطيه وقت معين تستخدمه، وتعلل ذلك وتبين لها أو له الطفل أو الطالب أو كذا بأنه لا يطيل، خاصة في المساء لما يخلص الواجبات، لأن بعض الأمهات والآباء يخلص الواجبات ويعطيها الجهاز ويتركه 3 ساعات 4 ساعات، وهذا طبعا غلط. وش الأولى؟ الأولى تعطيه وقت يسير ثم تتركه يلعب الألعاب الطبيعية هل يلعب بالرمل، يلعب بالأزهار، بالأوراق، بالشجر، يزرع، يتحرك، يركب لعبة، يلعب الذكية العادية، يلعب مع إخواني، يتشاجر مع إخواني، يتضارب مع إخواني، ما يخالف، هذا طبيعي. لكن يجلس بعالم آخر في بطل من الأبطال باللعبة، وجالس بثلاث ساعات أربع ساعات، وأخته مثله معه جهاز ثاني، والأب معه جهاز رابع، والأم معه جهاز خامس، ومتفرقين، والأم مع شبكة أخرى، وذاك مع شبكة أخرى، فأصبحنا ما يطلق عليه بعدنا القريب وقربنا البعيد الافتراضي. ولعل عندي تحليل لهذه القضية قد يتفقون معي وقد تختلفون، وهو شبكات التواصل الاجتماعي التي هي المغزى الأساس في الأجهزة الذكية رقم واحد، نشأت في الغرب لأنهم محتاجين إليها حقيقة. ليه؟ لأن النظام الاجتماعي مضروب عندهم. يعني بذكر لكم مثال، في فرنسا الدول الاسكندنافية اللي أفضل الدول دخلا ورفاهية، ثم أمريكا، قضية أنه يزور عيال عم عمه وعيال خال خالة، وأن هناك خال وعم، هذه ما ينتهي ذي أصلا. الإبن يدوب إذا كان يعرف الأب هاي يسلم عليه من بعيد بالعيد، ولا الأم، ولا كل واحد بعالم من آخر. طبعا الحاجة الاجتماعية الفطرية الله أودع عند الإنسان، حتى الحيوانات اللي الأم، الأب، الإخوان والأخوات اللي هم الفصيل، جينيا وفطريا لابد يكون له إيش، يحس بانتماء وقرب، ويحيون المهارات الاجتماعية، ويكونون العصبة، يكونون يسمون عندنا العاقلة، يكون عندنا نوع من الدعم الاجتماعي في الدول بشكل عام. وهذا رقم، طبعا سقط الدين والاقتصاد عندهم بدأ ينهار بسبب الربا. رقم ثلاثة من العوامل الرهيبة التي ستنسفهم أو تسقطهم بعد ربما 20-30-100 سنة، العامل الاجتماعي، لأن بدأ يظهر أولاد الزنا، ضربت المؤسسة الأسرية، يعني 60% من الأولاد في فرنسا الآن بالإحصاءات الأخيرة غير شرعيين، يعني أولاد السفاح الابن ما يعرف أباه، هي عشرات مئات. هذا هم أرادوا يدخلوننا فيها الآن، اللي هم العالم العربي والدول العربية والخليجية، أرادوا يدخلوننا فيها الآن. ورقم واحد هو عدم وضع الضوابط والحواجز أو إبعاد التقارب بين المرأة والرجل، بمعنى لا يوجد عصبة، لا يوجد خال عم، كل بيت له علاقات خاصة. هذا الأمر أيها الإخوة خطير جدا، فنحن بحاجة إلى إيش؟ إلى أننا ننظم ونقنن الأوقات العامة. رقم ثلاثة ندخل فيه، ضروري جدا أننا نعرف لما نأخذ جهازا، أنا كأب وكأم أعرف ليش أتيت به وكيف يستخدم، لما أعطيه الابن والبنت والزوجة أو الزوج كيف سأستخدمه، بمعنى البرامج، الوقت، الهدف من ذلك. ثم بعد فترة تقيم الوضع، ونحن نضع قواعد لأولادنا. مثلا أتيت تريد جهاز، نقول لك لماذا تستخدمه؟ ما عندي مانع أشتري لك جهاز 3000 ريال عادي، لكن ليش؟ يسمى الدافع. قال والله أريد يكون لي هاتف أتصل اثنين مع إخوتي وأخواتي، أرسل لنا مجموعة، أرسل لهم بعض كذا، أدخل على بعض الأشياء. حدد الأهداف. طيب هكذا، طيب كيف ستستخدم؟ قال والله نص ساعة باليوم ما أدخل في غرفتي، بمعنى أني ما أجلس بالليل إلى 2-3 بالليل، النور مسكر والشاشة البيضاء شغالة تسحب عيوني، وهذا يسحب الذهن عندي. لا، أنا عندي نظام، أدخل الغرفة أضعه في الجراب، وهذا أنا أوصي الأسر أنها تشتري، أو أحد من التجار يصنع لنا الجراب يوضع في الصالة، أردت أن تدخلون الغرف تضعونه فيه، سكر الصباح تفتحونه. أيضا يعني هذه شيء مهم جدا، لماذا وكيف سنستخدمه. ومهم أن يكون الأب والأم بالجملة قدوة في هذا الشيء، بمعنى أنه لما تجتمع الأسرة في الصالة أو في الجلسة الأسرية إنه ما يصير معهم الجوالات توضع في مكان محدد مدة ساعة، فما في انشغال لا بألعاب ولا في تواصل ولا في اتصالات وغيرها، وهذا مهم. حتى في الاجتماعات في العزائم والولائم يلاحظ البعض مثلا يجلسون فكل واحد مشغول بجهازه، هذا أحدث ربكة، أنت أتيت إلي وأتيت إليك لكنك في الحقيقة لست معي ولست معك. وهذا أيضا مهم أننا نفتحه أو نتكلم فيه كثقافة. الأمر الرابع أو الخامس في التوجيهات في هذا الأمر ما يطلق عليه بتقنين الاستخدام العام غير تنظيم الوقت. فمثلا البعض منا عنده 3 أجهزة، والبعض من الرجال أو النساء عندهم جهازين، وبعض الأولاد عنده جهاز آيباد وعنده مدريش جهاز ليه. فالاقتصاد والتقنين وتحديد الأهداف ترى مهم، ليش تشتري جهاز بألفين وجهاز بألفين ثم كل 6 أشهر تغير الموديلات ثم، فأصبح الإنسان عنده هم بهذا الأمر. أيضا ماذا تريد أن تدخل وماذا تريد أن تستخدم في قضية كيفية الاستخدام. البعض خاصة الصغار أصبح يدخل يوميا اللي دون 14 يدخل يوميا مئات المعلومات، ثم إذا نام اشتغلت المعلومات، هذه الخطورة. بمعنى أنه ليس أنني أستخدم كتاب أو ورقة أو أدخل برنامج محدد أخذ منه معلومتين 3 أتفاعل مرة مرتين وأنام. إذا دخلت خلينا نقول 10 برامج واحدثت فيه 10 المحادثات ورأيت 10 الصور واطلعت على 10 الفيديوهات ثم تنام، ذهنك استخدمت منه حق سنة مثلا قد في الأمام. بمعنى أنه سيكون التركيز عندك ضعيف كلما استخدمت أكثر وقمت في الصباح، لأن مخك يا أخواني المخ ترى إذا نمت ما ينام معك، هتتخيلون ينام لا يشتغل، جالس يخبز يخبز يعجل ويضبط المعلومات، يضبط المعلومات اللي أخذت خلال اليوم الماضي. وذلك لاحظ إذا ذكرت أنت الآن، إذا ذكرت جيد وقسمت المذاكرة وقرأت بتؤدة ونمت وقمت في الصباح، أن تتذكر المعلومات جيدا لأنها ضبطت ونظفت وعمقت وضعت بالدولاب، وقيل لك رقمها طلعها وتجيبها 100%. هذا صحيح، المخ والذاكرة ما تنام. فأنت قبل النوم خاصة قبل النوم تشاهد معلومات ضخمة، صور ضخمة، فيديوهات ضخمة، ثم تنام ثم يشتغل الذهن. لا قمت الصباح لا قمت والله تقول ودي أنام ثانية، والله إني ما أركز، بالدوام ماشي، قدامي المدرس يشرح ماشي، قدامي زوجي يتكلم عن موضوع ماشي، الزوجة تقول قدامي. فارفق بهذه الذاكرة عندك، ارفق بعيونك قليلا حتى تبقى معك وقت أطول وتركز أكثر. لاحظ أنك إذا جاء برنامج في التلفزيون أو باليوتيوب كان قوي وتركز فيه بقوة خلال ربع ساعة تتنفس وأنت تتابع فاتح فمك كذا، كانك تأكل لحمة ولا خبزة ولا كنت جوعانين الآن. فهذا الأمر مهم، أنت مهم تتعامل بطريقة طبيعية معتدلة مع نفسك. أخيرا جيد أيها الإخوة أن نضع البدائل الجيدة، بمعنى أنني أنا أعيش مع أولادي كأب أعيش معهم زمنهم، يعني ما ألغي الأشياء، أتعامل معهم سواء في الواتساب وضعينهم الأجهزة، بنتي عمرها 15-17 وولدي عمره 20 وأخي، وضعنا مجموعة نضع مجموعة ونفيدهم ويفيدوننا ونعلمهم كيف يستخدمون ونتناقش دائما. وأنا أدعو أنه يكون هناك أيها الإخوة والأخوات جلسات أسرية ضروري، يعني مثل ما تذهب للجامعة أو للمدرسة أو للوظيفة كل صباح، وفي المساء تذهب الأب يمين ويسار والأم مشغولة، يعني لابد نضع لنا أسبوعيا جلستين أسريتين أو جلسة على الأقل. هذه الجلسة مدتها ساعة ونصف، يكون فيها حديث بدون أجهزة سوالف. أيضا في الأسبوع أو كل أسبوعين يصير فيه رحلة، يصير فيه رحلة لاستراحة لمزرعة للبر،
يمارس الأولاد والأب والأم طبيعة الحياة مع الرمل، مع الطين، مع البحر. ترى هذه طبيعة الإنسان ترجعه إلى طبيعته، لأن استخدامات الأجهزة الكهربائية، تصور البيت فيها كهرب أسلاك، هذه تؤثر على الإنسان. الأرضية رخام أو سيراميك، هذه لها أثر سلبية. عندك أجهزة التلفاز، عندك الميكرويف، عندك الغسالات، عندك ما أدري، كل شيء كهرباء. هذه الكهرباء تخترق جسمك ويشحنها جسمك، وتصير أنت كومة كهرباء تمشي. إذا مشيت حافياً على الأرض نزلت هذه الكهرباء وأخذت بعض المعادن. إذا ذهبت للبحر أو للماء وأخذت بعض الأيونات وأخذت بعض المعادن وأيضاً أفرزت بعض الأشياء. كلما تعاملت مع الحياة بشكل عام طبيعي، كلما أصبحت حياتك أكثر راحة وطمأنينة. وعليه أقول أيها الإخوة، نقتصد في التعامل مع هذه الأجهزة ونستثمرها استثماراً جيداً، ونستثمرها استثماراً مناسباً، ونحذر أو ننتبه لعدم التطويل فيها، عدم إدخالها في غرف النوم، عدم إدخالها في الجلسات الأسرية، عدم إدخالها في العزائم والولائم المهمة، عدم إدخالها عند الأولاد، يكون لها أماكن معينة. والإنسان يسأل الله دائما أن يوفقه للاستخدام المبارك مثل هذه الأجهزة، وأنه لا يسرف فيها ولا يبالغ في الرفاهية بحيث يجعل كل شيء يمشي بالريموت أو بالكنترول، هذا بالضغط والأجهزة. فالإنسان كلما ابتعد عن طبيعته كلما دفع الفاتورة بشكل أكبر. أخيرا في ختام هذا اللقاء، يعني أضع توصية بأن الآباء والمربين والأمهات يكونون أكثر وعيا، بمعنى أنه يستبق ويتعرف على هذه البرامج ويستخدمها، يتعامل معها، يأخذ فيها دورات، يقرأ عنها، يقرأ فيها، ثم إذا طلبها الأولاد ويتعاملوا معها يكون عنده المعرفة الكاملة ببرامجها، كيفية استخدامها، ويعلمهم ويوعيهم. لأن أهم شيء أن يكون عند الإنسان ضبط الداخلي أو مراقبة الله عز وجل في قضية آلية الاستخدام، أيضا الوعي لكي لا ينجر إلى مواقع وروابط معينة. لأن بعض البنات، وأنا لاحظت بعض الفتيات، استطاع البعض أن يخترق حساباتها الشخصية عن طريق إرسال بعض الروابط فتفتحها ثم يدخل، وهذا الهكر كثيرون، ثم أخذ الصور، سواء يشتغل بالابتزاز أو يشتغل في قضية استخدام هذه الصور بدون أدنى غيرة أو محاسبة. كذلك الشباب، لا سيما بعض الشباب اللي يكون احيانا غير له صور معينه او له طريقه معينه فيستخدمونهم. ايضا عدم التساهل في قضيه لما يواعده او لما يذكر له بعض الاشياء ودعوه لاشياء، مهم ان تكون هذه الدعوات واضحه، الاسماء معروفه، مؤسسات مثلا مرخصه، الاشياء واضحه، الاشياء العامه والعائمه هذه لا يدخل فيها، يحذر منها الانسان، لأنه قد توقع بأشياء قد يدم عليها المستقبل. لعلي هذا الكلام كان يعني خلاصات سريعة. أسأل الله عز وجل يوفقني وإياكم، يرزقنا وإياكم صلاح النية والذرية، وأن يصلح أحوالنا جميعا، ويرزقنا استثمار هذه الأشياء استثمارا طيبا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.